من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل ذكر فاقد الطهور الذي يفقد طهوره في قوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، لم تجدوا ماء فتيمموا. وفاقد الطهور كما ذكر أهل العلم على حالين: الحالة الأولى أن يفقد الطهارة الأولى، أن يفقد الطهارة الأولى وهي الماء، وهذا قد مرت أحكام متعلقة به، وهو المراد بقوله عز وجل: فلم تجدوا ماء، فقد الطهارة الأولى. ويلتحق بفاقد الماء وعادمه أصناف، منهم من يحول بينه وبين الماء سبع أو عدو أو حريق أو شيء من ذلك، فهذا يصير كالعادم للماء. ويلتحق به أيضا من خاف إن ذهب إلى الماء أن يذهب عليه شيء من ماله أو من رحله أو تسرق دابته أو يخاف على أهله أو نحو ذلك لو ذهب إلى الماء، فهذا ينزل منزلة العادم الفاقد للماء. ومنهم أيضا أن يكون معه ماء، هذا الماء لو توضأ به يخاف على نفسه أن يموت من العطش، فهنا يقال يبقى ذلك الماء لعطشه وظمئه، وأما الصلاة فيتيمم لها. وهذه المسألة محل اتفاق عند أهل العلم. ومنهم أيضا الذي يكون مضطرا إلى الماء ولدى صاحبه، لدى أن يكون غيره مضطرا إلى الماء ليذهب ظمأه وعطشه ويخشى عليه من الهلكة والفوات والموت، فهنا يجب أن يبذل الآخر الماء له وإن لم يكن له إلا هو لوضوئه، يجب أن يبذل الماء لذلك المضطر الذي يخاف عليه من الموت أو الهلكة. وأما الذي بذل فيعدل، إن لم يكن له إلا ذلك الماء يعدل إلى التيمم، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وعليه جمهورهم. هؤلاء أصناف يلتحقون بفاقد الطهارة الأولى، الطهور الأول وهو الماء. أما الحال الثانية فهي حالة فاقد الطهورين، الذي يفقد الطهارة الأولى والثانية، الماء والصعيد الطيب، هذا يقال له فاقد الطهورين. ما هي صور فاقد الطهورين أو الصور التي يقال عنها قد فقد الطهوران؟ هناك صور ذكرها أهل العلم. من هذه الصور كأن يحبس في موضع ليس فيه لا ماء ولا صعيد طيب، أو يحبس في موضع نجس ليس فيه ماء وقد ذهب أيضا معنى الصعيد الطيب لأن الموضع نجس، أو يكون مصلوبا، ذكروا صورا عديدة لمن يفقد الطهورين بمعنى لا يجد طهارة الماء ولا طهارة الصعيد الطيب، يكون مصلوبا فلا يتمكن من هذا وذاك، أو يكون مقعدا لا يستطيع أن يتناول شيئا، وعدم من يناوله، عدم من يناوله الصعيد وكذا الماء، الماء والصعيد الطيب أي التراب. وكذا يقال أيضا من صور فاقد الطهورين من يكون على دابته ويخاف على نفسه إن نزل منها أن تتلف نفسه أو يقتل أو يموت، وليس في دابته أو سيارته لا ماء ولا صعيد طيب. ومن صوره أيضا أن يكون جريحا في يديه فلا يستطيع أن يتناول أو أن يتيمم فضلا عن أن يستعمل الماء. هذه حالات فاقد أو صور، وهناك صور عديدة إلا أن هذا على سبيل المثال، صور لمن يفقد الطهورين، الطهارة الطهور بالماء والطهور بالتراب الطيب. هل يصلي فاقد الطهورين، هل يصلي بدون طهارة أم تسقط عنه، أم يترك الصلاة ثم إذا وجد الطهارة أو إحدى الطهارتين، إذا وجد إحدى الطهارتين أن يقضي ما فاته من الصلاة؟ تلك أقوال أربعة لأهل الفقه، أصحها أنه يصلي في ذلك الحال وفي ذلك الوقت، وليست عليه إعادة لتلك الصلاة، وذلك لأدلة كثيرة في الباب، منها أن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا هو وسع من فقد الطهورين، ولأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، وفاقد الطهورين لا يستطيع الصلاة إلا بتلك الحال، فوجب عليه أن يصلي وإن لم يتناول شيئا من الطهورين، لا الماء ولا الصعيد الطيب. وكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وهذا قد فعل المستطاع. ولما ثبت أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج بأصحابه في مسير فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، ولم يكن آنذاك قد شرع التيمم. لاحظوا هنا، أدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا، صلوا بماذا؟ بدون طهارة، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله جل وعلا آية التيمم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعادة تلك الصلاة، مع كونهم قد صلوها بدون طهارة، وكانت لديهم طهارة واحدة. دل ذلك على أن من فقد الطهورين كان حاله كمن فقد طهارة واحدة، يكون حاله أن يصلي على تلك الحال وليست عليه إعادة الصلاة. وهذا هو الموافق ليسر الشريعة الإسلامية وسماحتها وحرصها على رفع الحرج والمشقة عن المكلف. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم. من فوائد الآية أيضا استعمال الكناية في الألفاظ التي لا يستحسن التصريح بها، فقد قال الله عز وجل في هذا الموضع مبينا ما يكون بين الرجل وزوجه من الجماع بقوله أو لامستم، أو لامستم النساء، وأيضا قد يعبر عنه من باب الكناية بالرفث، كما في قوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ويعبر عنه أيضا بالمس، كما في قوله عز وجل: ولم يمسسني بشر. ويعبر عنه أي عن الجماع بألفاظ أخرى تعد كناية، كالتغشية في قوله عز وجل: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. هذه تدل على أن الكناية التعبير بها أولى من التصريح فيما يحسن عدم التصريح به. من فوائد الآية أيضا أنه لا بد في التيمم من المسح والقصد، فلو أن ريحا هبت بغبار، غبار كثير، فأصاب الإنسان من ذلك في وجهه وفي يديه، هل له أن يكتفي بما وقع على وجهه ويديه ويكون قد تيمم؟ في ذلك قولان أصحهما: أن هذا لا يجزئه لانتفاء عدة أمور مطلوبة في التيمم. أولا أن الله عز وجل أمر بالتيمم وهو قصد التراب، قصد التراب، وهذا القصد للتراب هو بضرب اليدين على الأرض، أن يضرب يديه على الأرض على التراب، لقوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. ولأن الله عز وجل اشترط في ذلك التراب الطهارة كما سيأتي، ولأن هذا العمل لا بد له من نية، ولا شك أن الغبار يحدث أولا ثم تعلق النية بعد. ورابعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كيف يكون التيمم المشروع، كيف يكون التيمم المشروع، فهنا يقال: ليس ذلك بكاف ولا مجزئ، أن يعلق شيء من الغبار عند هب الريح أو في مهب الريح على الوجه واليدين. ومن فوائد الآية أيضا أن الطهارة بالماء فيها تطهير حسي، وذلك لأنها في الحدث الأكبر تطلب تعميم البدن كله، تعميم البدن بالماء، وفي الحدث الأصغر يطلب تعميم الماء على الوجه واليدين والرأس والرجلين، بخلاف الطهارة بالتيمم فإنها تطهير معنوي وليس بتطهير حسي. والتطهير المعنوي فيه معنى كمال التعبد لله عز وجل بذلك الشيء، أن يتيمم فيمسح وجهه ويديه، هذا تطهير معنوي فيه رفع الحرج وإرادة التطهير المعنوي وإتمام النعمة، وأن يستشعر الإنسان أنه حين عدم عليه الماء يستشعر موته، وحين يطلب التراب يستشعر قبره، وهذه معاني ومقاصد كريمة. إذن هذه الطهارة وتلك، جعل الله عز وجل التطهير المعنوي عند عدم التطهير الحسي، التطهير الحسي يكون بالماء، والتطهير المعنوي يكون بالتراب، من باب التيسير والتخفيف على هذه الأمة. ومن فوائد الآية أيضا أن الله عز وجل ذكر شرطا واحدا للصعيد وهو التراب. الصعيد هو التراب كما مر معنا على أصح أقوال أهل العلم. هذا الشرط الذي اشترط في التراب أو في الصعيد هو الطهارة، أن يكون التراب طاهرا، لأن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا، طيبا أي طاهرا لا نجس فيه ولا خبث. وثبت عند أهل العلم باتفاق أن شرط الطهارة في التراب مستقر ولا بد منه، يشترط في التراب أن يكون طاهرا حتى يجوز ويشرع ويجزئ التيمم. وقد نقل أهل العلم الإجماع على عدم جواز التيمم بالتراب النجس، لأن الله عز وجل قال صعيدا طيبا، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت عنه في حديث أبي ذر رضي الله عنه الصعيد الطيب طهور المسلم، الصعيد الطيب. فبين النبي عليه الصلاة والسلام واشترط أن يكون التراب طيبا، ولأن التيمم طهارة فلا يجوز أن يتطهر بالنجس أو بغير الطاهر، مثل الوضوء تماما، هل يجوز للمسلم أن يتطهر أو يتوضأ بماء النجس؟ لا يجوز له. فكذلك التيمم لا يجوز له أن يتيمم بتراب نجس. وبهذا الشرط يتبين عدة أمور يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق شيئا من فوائد الآية الكريمة التي قال الله عز وجل فيها وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فمن يذكر شيئا من هذه الفوائد عندك؟ استعمال ماذا؟ استعمال الكناية فيما لا يحسن التصريح به، كما في مواضع من القرآن الكريم، فقد ذكر الله عز وجل الجماع بألفاظ من ألفاظ الكناية، ومن هذه الألفاظ الرفث والملامسة والمس والتغشية. من فوائد الآية أيضا أن الطهارة بالماء طهارة تطهير حسي، والطهارة بالتيمم أو بالتراب طهارة معنوية. طيب، أن الله ذكر شرطا واحدا للصعيد وهو التراب، ما هو هذا الشرط؟ الطهارة، فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. وبهذا الشرط يتبين جواز التيمم بما يلي: أولا، الأرض التي أصابتها نجاسة فزال أثر تلك النجاسة واستحالت النجاسة إلى غيرها، فهذه الأرض التي أصابتها النجاسة ثم زال أثر النجاسة منها يصح ويجوز التيمم بها، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وذلك كما يقول أهل العلم أن المطلوب هو زوال النجاسة، فإذا زالت النجاسة فقد زال حكمها. ومن ذلك أيضا ثانيا التراب المستعمل. التراب المستعمل بحسبه، إن كان في موضع واحد أي أن أكثر من شخص تيمم من ذلك الموضع من الأرض فهذا جائز باتفاق أهل العلم، وإن كان المراد بالتراب المستعمل ما تناثر من يد الشخص فأخذه الآخر وتيمم به فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصح التيمم، كالوضوء من ماء مستعمل مع ورود الخلاف، إلا أن هذا هو الصحيح، لأن التراب المستعمل يشترط فيه شرط واحد وهو الطهارة، والطهارة موجودة فيه، وهذا هو الذي يعتمد عليه لأن الله عز وجل ذكر هذا الشرط فحسب: فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا التراب المتناثر من الصعيد الطيب لا يزال طاهرا. ثالثا من ذلك التراب المغصوب، هل يصح التيمم به إذا أخذ تراب مغصوب أو تكون الأرض مغصوبة؟ هل يصح أن يتيمم منها أم لا يصح؟ قولان لأهل العلم أصحهما أنه يجوز التيمم ويصح، أو يصح التيمم مع الإثم، يصح التيمم مع الإثم، لأن التراب هذا جائز طاهر، لأن التراب هذا طاهر، وهذا هو الشرط الذي ينبغي أن يذكر ويعتنى به في التراب. أما مسألة الغصب فتلك حالة محرمة، يكون الشخص آثما لكن التيمم صحيح لأن التراب طاهر، فإذا عاد النهي إلى الغصب لا إلى التراب، عاد النهي إلى الغصب لا إلى التراب، فيقال التيمم صحيح لكن مع الإثم، التيمم صحيح يصلي به لكن مع الإثم، لأنه لا يجوز التعامل بمال مغصوب. من فوائد الآية أيضا أنه لا يشترط بل لا يشرع أن ينقل التيمم أو أن ينقل التراب للتيمم به، على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يشرع نقل التراب للتيمم به من مكان إلى آخر، كأن يكون شخص يريد سفرا أخذ معه تراب يقول من أجل أن أتيمم إذا لم أجد ترابا، إذا لم أجد ماء وترابا، فيكون التراب الذي معه فيه غنية، نقل هذا التراب غير صحيح وغير شرعي، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا ينقلون معهم التراب ليتيمموا به مع كثرة أسفارهم في مفاوز ومسافات بعيدة فيها رمال كثيرة ولا يوجد في أكثرها تراب، وهذا يدل على أنه غير مشروع. ويدل على ذلك أيضا الآية الكريمة، فالله عز وجل قد قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولم يأمر الله عز وجل بحمل التراب في حال السفر، لم يأمر الله عز وجل بذلك ولا أشار إلى ذلك، مع أنه قد ذكر السفر: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، انظروا إلى ما لديكم من تراب فتيمموا. ومن فوائد الآية أيضا تقديم مسح الوجه على اليدين، وذلك أفضل، لأن الله عز وجل قدمه في الذكر، والحكمة من ذلك أن الأمر عائد إلى تكريم الوجه وإلى تذكير المسلم بأنه لا يملأ فاه إلا التراب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ بالوجه قبل اليدين في التيمم، بدأ بالوجه قبل اليدين في التيمم، وثبت عنه أنه قدم اليدين على الوجه ليبين الجواز في ذلك، جواز تقديم الوجه على اليدين على الوجه والعكس أيضا، إلا أن الأكمل والأفضل أن يبدأ المسلم بما بدأ الله عز وجل به، وإن كان الكل جائز أو جائزا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما طاف بالبيت سبعا ذهب إلى الصفا ولم يذهب إلى المروة، ثم تلا قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة الآية من شعائر الله، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. بدأ الله بذكر الصفا، فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصفا. وهنا يقال: فامسحوا بوجوهكم، ابدأ بما بدأ الله عز وجل به، وهو ذكر وهو تقديم الوجه على اليدين. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. هذه الآية فيها فوائد وبعضها مسائل قد مرت الإشارة إليها في الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية من الآيات الكريمة، وبقي تتمة لهذه الآية. هذه الآية نستفيد منها إثبات اسمين من أسماء الله تعالى، ألا وهما العفو والغفور. والعفو ورد ذكره في القرآن في خمسة مواضع، كما أن الغفور ورد ذكره في القرآن في 91 موضعا، ورد اسم الغفور في القرآن في 91 موضعا، وأيهما أبلغ من الآخر؟ قال أهل العلم: العفو هذا الاسم معناه الذي يمحو السيئات ويتجاوز عنها،
وهو قريب من معنى الغفور ولكنه أبلغ، لأن الغفران ينبئ عن الستر، والعفو ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ، محو السيئات أبلغ من سترها. محو السيئات بمعنى إزالة أثرها بالكلية، وهو أبلغ من كون السيئات تظل مستورة. هذا إذا اقترن اسم العفو باسم الغفور. أما إذا افترق أي ذكر كل منهما على حدة فإن أحدهما يتضمن ويتناول معنى الآخر، فالعفو يشمل معناه ومعنى الغفور، والغفور إذا ذكر مفردا لم يذكر معه العفو فإنه يتضمن المعنيين. من فوائد الآية أيضا إثبات ما دل عليه اسم العفو من المعاني العظيمة والآثار الكريمة. فالإيمان بالعفو بهذا الاسم، أن تؤمن بأن من أسماء الله العفو، يثمر لدى المؤمن ثمارا. من هذه الثمار أنه يغرس في قلب المؤمن شجرة المحبة، المحبة لله عز وجل، محبة العبد لربه تبارك وتعالى، وهذه المحبة تثمر له الرجاء والركون إلى الله جل وعلا لا إلى أحد سواه. ومن ذلك أيضا أن الإيمان بهذا الاسم، اسم العفو، يثمر أيضا التعبد لله عز وجل بهذا الاسم مع خلقه، فيتعبد المؤمن لله جل وعلا بهذا الاسم مع خلق الله ابتغاء وجه الله تعالى، فيعفو عمن أساء، قال الله عز وجل والعافين عن الناس، يعفو لأن الله عفو، يعفو لأن يعفو الله عنه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ومن ذلك أيضا من الثمرات التي تتحصل من وراء الإيمان باسم الله العفو، أنه يتطلب من المؤمن اتخاذ أو أخذ أسباب العفو من الله عز وجل، يحرص على أسباب العفو من الله جل وعلا. ومن أسباب العفو أن الله جل وعلا يعفو عنه ما ورد ذكره في هذه الآية، فهذه الآية تدل على أن هناك جملة من الأسباب التي إذا فعلها العبد رجي له عفو الله جل وعلا. هذه الثمرات لأن لاسم العفو آثارا عظيمة، لأن لاسم العفو آثارا عظيمة، فمن آثار وكمال وجلال اسم الله العفو أن الحسنات يكفرن السيئات، يدل على كمال عفو الله جل وعلا، قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتبعي السيئة الحسنة تمحها.
من فوائد الآية وهي آخر فائدة تذكر في هذه الآية إثبات ما دل عليه اسم الغفور من صفة المغفرة وآثارها وثمراتها. فمن كمال اسم الله الغفور أنه مهما بلغ الذنب كثر أو عظم واستغفر العبد غفر الله جل وعلا له. مهما بلغ الذنب لو أتى بأعظم الذنوب واستغفر الله منه غفر الله له، ولو أتى بأكثر الذنوب واستغفر الله جل وعلا غفر الله له. ومن كمال هذا الاسم اسم الغفور أن الله عز وجل يبدل السيئات إلى حسنات، مغفرة كاملة، تبديل في الدنيا وتبديل في الآخرة. أما تبديل السيئات إلى حسنات في الدنيا فأن يتبدل المعاصي بالطاعات، يستبدل بدلا من المعاصي يأتي بالطاعات، بدلا من الشرك بالله الإيمان بالله، بدل الله جل وعلا له سيئاته حسنة. وفي الآخرة أن الحسنات هي التي تبقى وتلك السيئات هي التي تتبدل وتذهب. ومن ذلك من كمال مغفرة الله عز وجل أنه لا يعاجل بالعقاب، أول وقوع المعصية لا يعاجل بالعقاب، بل يجعل هناك مجالا للتوبة والاستغفار، وهذا من عظيم مغفرته جل وعلا. قال الله: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لكنه غفور يمهل، يترك مجالا لمن يستغفر، لمن يرجع، لمن يتوب. أما ثمرات هذا الاسم فهي كثيرة، نذكر شيئا من ذلك. إذا آمن العبد باسم الله الغفور، آمن بهذا الاسم، فإنه يثمر في قلبه توقي المعاصي، يثمر في قلبه توقي المعاصي ومراقبة الأعمال في الظاهر والباطن، رجاء أن يغفر الله له، رجاء أن يتجاوز الله عنه. ومن ذلك أنه يثمر قوة الرجاء في قلب المؤمن ويقطع اليأس الذي هو صاد عن الإيمان بمغفرة الله جل وعلا. ومن هذه الثمرات أنه ينبغي للعبد أن يستتر من الذنب، يستتر من الذنب عن أعين الناس ويعترف لربه تبارك وتعالى به كي يغفر الله جل وعلا. ومن هذه الثمرات أن يلازم المؤمن الاستغفار في كل وقت وحال في حال الوقوع في السيئة، يستغفر ربه بصدق وإخلاص، فإنه يرجى له الخير في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنذكر شيئا من فوائد قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقوله أيضا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هذه أو هاتان الآيتان فيهما فوائد عديدة، نذكر شيئا من ذلك. أولا، أهمية الحكم الشرعي الذي ورد في هاتين الآيتين، وهو اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وأهميته تظهر في أمور منها ذكر النداء في قوله يا أيها، ومنها ذكر التنبيه في قوله أيها، ومنها تصدير هذا النداء وهذا الخطاب بوصف الإيمان. هذه كلها تدل على أهمية الحكم الشرعي، وهو اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. ثانيا، أن اجتناب هذه الأمور الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، اجتنابها من مقتضيات الإيمان، وأن الوقوع فيها يعد من نواقص الإيمان أو نواقضه. وتنبه لذلك في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، ذكر وصف الإيمان وأنه لا يتحقق ولا يكتمل الإيمان إلا باجتناب هذه الأمور الأربعة، فمن وقع فيها فقد وقع في تفريط ونقص عظيم من الإيمان، وبحسب كل منها. ثالثا، أن الله جل وعلا أطلق الإيمان ولم يذكر ما يؤمن به، قال يا أيها الذين آمنوا ولم يذكر الشيء الذي آمنوا به، قال أهل العلم لأن ذلك معلوم، وقد بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جبرائيل لما سأله فقال له، سأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ما الإيمان؟ فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا إطلاق الإيمان في هذا الموضع ولم يورد الشيء الذي يؤمن به، يقال قد جاء تفسيره في آيات وفي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الآيات فقوله جل وعلا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقال سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه آيات تدل على هذه الأركان الستة للإيمان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جمعها حين سئل عن ذلك. رابعا، نستفيد من هذه الآية تحريم الخمر من أي شيء كانت، سواء أكانت من العنب أو من الرطب أو من الشعير أو من البر أو من أي شيء، وذلك لعموم الآية، لأن الله عز وجل أطلق اسم الخمر ولم يقيدها بشيء من هذه الأشياء. وأما القول بأنه لا تحرم الخمر إلا إذا كانت من العنب فهذا قول ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، لأن الله عز وجل ذكر الخمر معرفة بالألف واللام، وأل هنا دخلت على مفرد وهي أل الجنسية التي تدل على جنس الخمر، أي من أي شيء كانت. وكذا أيضا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو قوله كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. هذا يدل على تعميم الخمر في العنب وفي غيره من الأشياء. خامسا، أن الخمر قليله وكثيره حرام، قليله وكثيره حرام، للعموم الذي ذكره الله جل وعلا فيها، القليل منها والكثير، سواء حصل الإسكار أو لم يحصل، لأن بعض الناس قد يتناول الخمر فيجد فيها النشوة واللذة والطرب لكن لا تسكره، فهل هذا يدل على أنها جائزة لأنها لم تسكره؟ ولا سيما ذلك في حال المدمن، المدمن لشرب الخمر قد لا تسكره، يقال لا تزال الخمر محرمة سواء أسكرت غطت عقله أم لا. هذا لأن الله جل وعلا عمم الحكم في القليل والكثير سواء غطى أو لم يغطي، فقال إنما الخمر، ولم يستثني أي حالة من الحالات، إنما الخمر إلى قوله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والقليل منه والكثير سواء، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا يدل على التعميم أيضا. سادسا، من فوائد الآية المحافظة على العقل، وأنه يجب على المسلم أن يحافظ على عقله، ومن أجل الحفاظ على العقل حرم الله جل وعلا الخمر، وحرمت سائر المسكرات والمذهبات للعقول كالمخدرات وغيرها، والبنج هو مما يزيل العقل، إلا أنه يباح ويجوز اتخاذه للحاجة والضرورة، كما هو الحال في استعماله لشيء من العمليات الطبية وغيرها للحاجة والضرورة، وإلا فهو محرم استعمال البنج، لأن البنج وغيره يزيل العقل، والله جل وعلا قد جاء في هذا الدين الحنيف بما يحافظ المسلم فيه على عقله، بل إن حفظ العقل من الضروريات الخمس التي دعت إليها الشرائع السماوية كلها. هذه الضروريات الخمس منها حفظ العقل، منها حفظ العقل، وبأي وسيلة يذهب العقل فإن تلك الطريقة محرمة لذهاب عقله، سواء كان بخمر أو بمخدرات أو ببنج، إلا ما ذكرنا في مسألة البنج في حال الحاجة والضرورة، وإلا فالمطلوب هو الحفاظ على العقل. ومن أجله حرم الله جل وعلا الخمر، فقال إنما الخمر، إلى قوله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.